بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الأدب: باب المعاريض مندوحة عن الكذب. وقال إسحاق: سمعت أنسا رضي الله عنه قال: مات ابن لأبي طلحة فقال: كيف الغلام؟ قالت أم سليم: هدأت نفسه. وأرجو أن يكون قد استراح وظن أنها صادقة. قال: حدثنا آدم قال: حدثنا شعبة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مسير له فحدا الحادي، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارفق يا أنجشة يا أنجشة، ويحك بالقوارير. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا حماد عن ثابت عن أنس وأيوب عن أبي قلابة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان في سفر، وكان غلام يحدو بهن يقال له أنجشة، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رويدك يا أنجشة سوقك بالقوارير. قال أبو قلابة يعني النساء. قال: حدثنا إسحاق قال: حدثنا حبان قال: حدثنا همام قال: حدثنا قتادة قال: حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حاد يقال له أنجشة، وكان حسن الصوت، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رويدك يا أنجشة لا تكسر القوارير. قال قتادة يعني ضعفت النساء. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن شعبة قال: حدثني قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان بالمدينة فزع، فركب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرسا لأبي طلحة فقال: ما رأينا من شيء وإن وجدناه لبحرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يقال: ما كذب ظريف، فإنه إذا ألجأ إلى أن يقول خلاف الظاهر أتى بمعاريض فيخرج بتلك المعاريض عن الكذب. والتعريض خلاف التصريح، ومعنى ذلك أن في المعاريض من الاتساع ما يغني عن الكذب. وفي الأدب المفرد من طريق قتادة عن مطرف بن عبد الله قال: صحبت عمران بن حصين من الكوفة إلى البصرة فما أتى عليه يوم إلا أنشدنا فيه شعرا وقال: إن في معاريض الكلام مندوحة عن الكذب. وأخرجه الطبري في التهذيب والطبراني في الكبير. بوب البخاري رحمه الله على حديث ليس على شرطه في الصحيح بلفظ: إن في المعاريض إن معارض الكلام مندوح عن الكذب، المعاريض غني عن الكذب. وفي الأدب المفرد 884 من طريق أبي عثمان النهدي عن عمر قال: أما في المعاريض ما يكفي المسلم عن الكذب؟ قال الحافظ: المعاريض والمعارض إثبات الياء وبحذفها كما تقدم جمع معراض من التعريض بالقول. قال الجوهري: هو خلاف التصريح، وهو التورية بالشيء عن الشيء. المعاريض تورية بالشيء عن شيء، كما قال نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: هذه أختي أي في الله، وقال: إني سقيم أي متألم من أفعالكم. وقال الراغب: التعريض كلام له وجهان في صدق وكذب، أو باطن وظاهر؟ قلت: والأولى أن يقال كلام له وجهان، يطلق أحدهما والمراد لازمه. ومما يكثر السؤال عنه الفرق بين التعريض والكناية، والشيخ تقي الدين سبكي جزء جمعه في ذلك. وشاهد الترجمة قوله منه قول أم سليم هدأ نفسه وأرجو أن قد استراح، فإن أبا طلحة فهم من ذلك أن الصبي المريض تعافى، لأن قولها هدأ ومعناه معنى بمزع أن سكن، والنفس من فتح الفاء مشعر بالنوم، والعليل إذا نام أشعر بزوال مرضه أو خفته. وأرادت هي أنه انقطع بالكلية بالموت، وذلك قوله أرجو أنه استراح، فهم منه أنه استراح من النوم بالعافية، ومرادها أنه استراح من نكاد الدنيا وألم المرض فيها، فهي صادقة باعتبار مرادها، وخبرها بذلك غير مطابق للأمر الذي فهمه أبو طلحة، فمن ثم قال الرأي وظن أنها صادقة، وهي صادقة أي باعتبار ما فهمه، أما هي فصادقة يقينا أنه هدى واستراح، التوريات ليست كذبا. وقوله في قصة أنجشة قال المراد منه رفقا بالقوارير، كنا بذلك عن النساء يضعفهن. وأما حديث أبي طلحة وجدته بحرا الذي في الباب، فقال ابن بطال شبه جري الفرس بالبحر، إشارة إلى أنه لا ينقطع يعني، ثم أطلق صفة الجري على نفس الفرس مجازا. قال الحافظ رحمه الله: وهذا أصل في جواز استعمال المعاريض، هذا الباب وهذه الأدلة، ومحل الجواز فيما يخلص من الظلم أو يحصل الحق. وقد اتخذت الرافضة التقية ديدنا وشعارا، فصار هذا ذما لهم، فيجوز التعريض في حالة خوف الضرر، تخلص من الظلم، وصول الحق إلى صاحبه. أما إبطال المعاريض في إحقاق باطل أو إبطال الحق فلا يجوز. وأيضا اتخاذ المعاريض ديدنا على الإطلاق تشبه بالرافضة ولا يجوز، هي للحاجة، تجوز للحاجة دفعا أو تقاتا عن الكذب، حذرا من الكذب، بعدا عن الكذب. الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، لا يجوز إنسان يكذب، وفي التوه المعاريض غنية عن الكذب. وهنا فائدة أيضا، قال الحافظ: وأخرج الطبري من طريق محمد بن سيرين قال: كان رجل من باهلة عيونا، يعني يصيب بالعين، عيانا يقال عيونا أي كثير الإصابة بالعين، فرأى بغلة لشريح فأعجب بها، معناه ما ظنت أنه سيصيبها، فخشي شريح عليها فقال: إنها إذا ربضت لا تقوم حتى تقام، وهنا ستنكسر رغبة العيان. فقال العيان: أف انكسرت عينه وما أعجبته إذا كان، وكانت سمينة، لكن لما قال إنها إذا ربضت لا تقوم حتى تقام قال ذلك العيان: أف فسلمت البغلة من العين. وإنما أراد شريح بقوله حتى تقام حتى يقيمها الله، أو حتى يعني ما حتى يقيمها الله، وما قال إلا صدقا. واتخذ هذه المعاريض مندوحة عن الكذب لتسلم بغلته من ذاك العيان. هذا باب مهم في باب المعاريض، يتخذها الإنسان للحاجة ويستعملها الذكي، ما كل الناس يستطيع يعمل ذلك، الذكي والفاهم حيث لا يكذب. ومدلول هذا الباب تحريم الكذب والحذر منه، كل الحذر في الجد والهزل وفي سائر الأوقات. فإذا ألجي الإنسان ويتقي ظلما أو يريد إيصال الحق أو ما كان من ذلك من اللوازم، استعمل المعاريض التي لو نوقش ما كذب، لو نوقش فيها وأراد منه الحقيقة كان على الحقيقة ما يكذب، ويدخل في ذلك لا يدخل الجنة عجوز، فهو إن كان على سبيل المزح، لكن هذا تعريض على أنها لا يدخلها إلا شاب، أهل الجنة كلهم شباب، والجنة ما فيها عجائز، ما فيها كبار سن، ويدخل في ذلك لأحملنك على ابن الناقة. ففهم ذلك الرجل أنه على الصغير القعود، القعود ماذا يحمل؟ هذا صغيرا. فقال وماذا؟ قال وهل تريد الإبل إلا النوب، يعني معناها على ابن الجمل هو ابن الناقة، أحمل لك أجمل. لم يستقصي الإمام البخاري رحمه الله هنا أدلة المعاريض مما ذكر في الصحيح، إنما أتى بنبذة لمقصوده ليدلل بها على جواز المعارض عند الحاجة، عند دفع الظلم، عند الأشياء المهمة. وذكروا أن بعض من كان يقول بخلق رعام الأمراء جمع الفقهاء، جمع العلماء اختبرهم، فقال له القرآن مخلوق، فسكت. فكرر عليه، قال تعنيني أنا؟ قال نعم. قال مخلوق، يعني أنا مخلوق. وآخر قالوا له القرآن مخلوق، قال التوراة والإنجيل والزبور والفرقان كل هؤلاء مخلوقات، أشار إلى أصابعه أنها أصابع مخلوقات كل هذا الأربع، ويتخذ بذلك معارض عن الكذب، ويشير إلى أصابعه أنها مخلوقات، ففهم أنه يقول أن الكتب مخلوقة وإنما أراد أصابعه. وخطب ابن أبي ليلى، ذكروا فيه ترجمته بالشام، وكانت الشام منحرفة عن علي رضي الله عنه، يرون سب علي جهارا على المنابر، فألزموه أن يسب عليا، الوالي أمره بذلك أن يلعنه. فلما فرغ من الخطبة قال إن الأمير أمر بلعن علي فلعنوه لعنه الله. قال فما فهم حمر أهل الشام، أي لعنوا الأمير هذا بدلا من أن تلعن عليا، يعني كأنه رأى أخف الضرر، ولا لا هذا ولا هذا ما يجوز، لكن بدلا من أن يلعن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر بالجنة، قال هذا أسهل. هذه نبذة عن المعاريض التي يتقي بها الإنسان الكذب، وهي ما يفهم منها يعني ما يتقي به الكذب. ومن المعاريض الباطلة المحرمة ما يدفع بها الحق، مطالبة بالحق، كما أشار الحافظ رحمه الله. وقد ذكروا لنا أن بعض الناس كان له حق على آخر، مال نقود يطلبه، ففي طريقهم إلى القاضي وضع النقود في قصبة مخزوقة مخروقة يتوكى عليها، ووكأها من علاها والنقود في يده. فلما وصل إلى الطريق هو صاحب ذاهبا إلى القاضي، قال امسك لي العصا أنا سأقضي حاجة، فمسك له العصا. فلما وصل إلى عند القاضي قال له والله لقد سلمته المال الذي له في الطريق، يعني سلمه في القصبة ومسكها في القبضة، ما سلمه ما أعطاه إياه ولا وفاه بعد أن استوجب اليمين، وهو يقصد في يمينه أنه سلمه القصبة بما فيها، وإنما اليمين على نية المستحلف فيمينه فاجرة، يعني لا يجوز هذا. هذا من المعاريض الباطلة والحيل الباطلة. خلاصة ذلك المعاريض مشروعة للحاجة كما يقول البخاري يبوب على ذلك ويذكر هو وغير أهل العلم، ومحرمة لغير الحاجة إذا كانت تؤدي إلى باطل أو تبطل حق أو تحق باطلا، أو إذا كان يتخذ الإنسان ديدنا يصير كذابا عند الناس، إذا عرف أنه صاحب معارض ما يصير موثوقا، تنتزع منه الثقة، وهذا من المفاسد الكثرة منها. فهي محرمة الإكثار منها، تشبه بالرافضة. إلهنا بارك الله فيكم.